بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو درسنا 26 في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، المتوفى 1377 رحمه الله وأجزل مثوبته، في هذا اليوم المبارك الجمعة 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق للأول من شهر آذار لعام 2019. وانتهينا في الدرس الماضي إلى السؤال 90 من أسئلة هذا الكتاب، وهو قول المؤلف رحمه الله: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ ما الدليل على اتفاقهم من؟ الرسل، الأنبياء والرسل، ما هو الدليل على أن دينهم جميعاً واحد، وأن عقيدتهم واحدة، وأن ما دعوا إليه واحد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإن كانت شرائعهم مختلفة، وما حصل من التحريف والتغيير والتبديل في تلك الشرائع وفي ذلك الدين الذي جاءت به الأنبياء جميعاً، إنما كان من أتباعهم، أما هم فكانوا هدى مهتدين. فما هو الدليل، يقول، يعني ما هو الدليل من الكتاب والسنة على أن دين الأنبياء واحد؟ ما هو الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ نقرأ جواب الشيخ ثم نعلق عليه. أجاب الشيخ على هذا السؤال بقوله: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. قال: وأما المفصل، أحطم هذه الآيات مجملة من ناحية بيان ماذا؟ من ناحية بيان دعوة الرسل جميعا. قال: وأما المفصل، يعني ما فصله الله عز وجل من ذكر أسماء الرسل وما دعا كل واحد منهم قومه، قال: وأما المفصل فمثل قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. إذن ذكر من؟ ذكر نوحا، هذا تفصيل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال أيضا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال أيضا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى أيضا عن المسيح ابن مريم عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال أيضا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات. انتهى جوابه المسدد. فهذه الأدلة أيها الإخوة تدل بمجملها وكذلك بمفصلها على أن الأنبياء والرسل جاءوا جميعا بدين واحد، وهو التوحيد الخالص لله تعالى. ومعنى التوحيد كما تعرفون إفراد الله تعالى بالعبادة بكل صورها. جاءوا أيضا بمحاربة الشرك بكل صوره، وجاءوا بالبراءة منه ومن أهله. فنؤمن بما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة مجملا من تلك النصوص، ونؤمن بما جاء منها مفصلا. وتلك النصوص التي جاءت مفصلة فيها ذكر كثير من أنبياء الله تبارك وتعالى، كنوح وصالح وهود وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبينا، وغيرهم من الأنبياء ممن قص الله تعالى علينا في كتابه وممن لم يقصص. كل واحد قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت دعوتهم جميعا ماذا؟ دعوة واحدة، وعقيدتهم عقيدة واحدة، ومنهاجهم منهاج واحد، ولكن اختلفوا في شيء نشرها. السؤال 91 قال الشيخ رحمه الله: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ إذن الدين يعني الاعتقاد، الشرائع يعني العمل، يعني الحلال والحرام. الدين الاعتقاد والمنهج وسنة التلقي. نعم، الشرائع عندما يجتمعان نقول دين وشريعة. الدين الاعتقاد والشريعة الأعمال، الحلال والحرام. ولكن إذا أطلق لفظه أحدهما، إذا أطلق لفظ أحدهما كأن تقول مثلا الدين، فإنه يشمل الاعتقاد والشريعة. وإذا قلت الشريعة فإنها تشمل الدين والاعتقاد إذا أطلقت وحدها. فهذه الألفاظ كما يقول أهل العلم هي من باب الألفاظ التي إذا اجتمعت في نص واحد أو في سياق واحد افترقت من ناحية المعنى، وإذا افترقت في نصوص مختلفة اجتمعت من ناحية المعنى. ومثله لفظ البر والطاعة، لفظ البر والطاعة، ولفظ الإسلام والإيمان. فالإسلام إذا اجتمع مع لفظ الإيمان في نص واحد، فالإسلام معروفة أركانه الأعمال الظاهرة، والإيمان معروفة أركانه الأعمال الباطنة الاعتقادات. ولكن إذا جاء لفظ الإسلام وحده فإنه يشمل الإسلام بمراتبه كلها، يشمل العمل الظاهر والاعتقاد، ويشمل أيضا أعلى مراتب الإسلام وهو الإحسان. قال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ أجاب الشيخ بقوله، يعني الدليل، وأنتم تعلمون أن الدليل هو المرشد والمطلوب، هذا في اللغة، ولكنه في الشرع الدليل لا يكون إلا آية في كتاب الله أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإجماع. هذه الأدلة. وباب القياس باب يؤخذ به، ولكنه أبواب أضياق الأدلة بضوابطه المعروفة عند أهل العلم. فإذا ما أطلقت ألفاظ الأدلة لفظ الأدلة يقصد به الكتاب والسنة وما أجمع عليه أصحاب النبي عليه السلام وأهل العلم. فما هو الدليل على أن شرائع الأنبياء في الفروع أي في الحلال والحرام مختلفة؟ قال: من تلك الأدلة قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ففسر الشرعة بالسبيل وفسر المنهاج بالسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. قال: يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسله أو كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي وفي الحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انتهى جوابه. والتعليق على هذه الإجابة أن هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ وغيرها أيضا كثير تبين أن شرائع الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي من واجبات ومحرمات ومباحات ومستحبات ومكروهات هي شرائع مختلفة. وقد قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل هذا تنوين العوض، فهو عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة دل عليها السياق. ما هي هذه الكلمة؟ لكل رسول منكم شرعة ومنهاجا. نعم، فكل رسول جاء بالأحكام الشرعية الخمسة عن الله تبارك وتعالى المعروفة عند أهل العلم وعند الأصوليين. ففي شريعة كل رسول هناك واجبات ومحرمات ومندوبات أي مستحبات ومكروهات وكذلك مباحات. في كل شريعة هذه الأحكام الخمسة موجودة، ولكن رسول يأتي بواجبات، رسول آخر يأتي بعده نعم يجعل تلك الواجبات أو بعض تلك الواجبات من قبيل ماذا؟ المباحات وليس من قبيل الواجبات. ورسول آخر يأتي بأحكام معينة محرمة، فيأتي رسول آخر بعده تخفيفاً من الله عز وجل على عباده وترخيصاً لهم فيبيح لهم ما حرم أولاً في شريعة الرسول الذي قبله. كل هذا من باب ماذا؟ من باب التخفيف على العباد. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليختبر الله تعالى ماذا؟ صدق العباد في اتباعهم لأنبيائهم. لأنه غير الصادق يقول: ليش هذا؟ رسول يأتي يحل ورسول يأتي يحرم. هذا يحدث ماذا؟ يبين حقيقة المتبوعين. فهذا من الفتنة أيضا. نعم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، فقد يأتي نبي فيحل لقومه ما حرمه عليهم نبي قبله تخفيفا وترخيصا ورحمة من الله لعباده. وقد يحرم نبي على قومه ما كان حلالا قبل أن يبعث فيهم. فمثال الأول، ما هو الأول؟ مثال الأول أن يأتي نبي فيحل لقومه شيئا حرمه عليهم نبي قبله في القوم نفسه، وربما في قوم آخر لم يبعث فيهم ذلك النبي الأول. فمثال ذلك قول الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام، ومصدقا قول الله تعالى على لسان عيسى بن مريم: ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ومثال الثاني وهو أن يأتي نبي فيحرم شيئاً كان حلالاً على الناس، مثاله قول الله تعالى، طبعاً هذا التحريم ما هو بالهوى ولا بالرأي وإنما بوحي من الله، وحاشا الأنبياء حاشاهم أن يتكلموا بدين الله عز وجل بالهوى أو بالرأي. الله عز وجل قال لنبيه وصفيه وخليله وحبيبه محمد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن يأتي نبي فيحرم شيئا مما كان حلالا في من قبله. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فيعقوب عليه السلام حرم على نفسه بعض الطعام فصار حراما في شريعته وشريعة من جاء بعده من أنبياء الله من نسله. وإضافة إلى اتفاق الأنبياء في الدين ودعوتهم جميعا إلى توحيد رب العالمين، فإنهم يتفقون أيضا في أصول الشرائع وأصول الأحكام التكليفية التي تعد من الأصول والمبادئ الأساسية. ما هو فقط اتفاقهم بالاعتقاد، إنما هم أيضا متفقون بمبادئ أساسية لا يمكن أن تزحزح، لأن تغيير تلك المبادئ الأساسية تصادم مع ماذا؟ تصادم مع الفطرة. فهناك أصول ومبادئ أساسية جاء بها كل نبي في كل شريعة غير أصول الاعتقاد، فهذه لا تزحزح ولا تغير، فما كانت مفسدته راجحة أو غالبة فهو محرم في كل الشرائع، وما كانت مصلحته راجحة أو غالبة فهو واجب أو مستحب في كل الشرائع. فمن ذلك تحريم الظلم، ما يأتي نبي الله يجيز الظلم وآخر يحرمه، تحريم الظلم والاعتداء بغير وجه حق، تحريم الزنا الفاحشة هذا محرم في كل شريعة، ووجوب الصلاة والصيام والزكاة واجب في كل شريعة. كل نبي جاء بالصلاة والزكاة والصيام، كل نبي، إضافة إلى التوحيد. تحريم القتل كل نبي جاء به، نعم بغير وجه حق، لكن التفاصيل المتعلقة ببعض الواجبات، كيف يصلون، هل في الصلاة تلك مثلا فيها مثلا قيام وقراءة معينة، هل هناك لها مواقيت محددة، الزكاة ما هي، ما مقدارها، ما نصابها، الصيام في أي شهر يكون من أيام السنة، هذه التفاصيل يحصل فيها الاختلاف بين الأنبياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفرض عليه الصلاة المكتوبة بهذه الصفة التي قال عنها: صلوا كما رأيتموني يصلي، خمس صلوات في اليوم والليلة، كان يصلي صلاة الأنبياء قبلها، وهي صلاة في العشي وصلاة صلاة في الإبكار: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فهذه الأدلة تدل على هذا الدليل بعمومه، يدل على أن النبي على أن هناك صلاة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح الله عز وجل ويصلي له في الصباح وفي المساء صلاتين قبل أن تفرض الصلاة المكتوبة بهذه الصفة. وكانت الصلاة إيش؟ كانت الصلاة مثنى مثنى، لذلك قالت عائشة، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح في صلاة المسافر؟ قالت: شرعت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في السفر وزينت في الحضر. فكان النبي عليه الصلاة والصحابة في مبدأ الأمر يصلون مستخفين في الصباح وفي المساء ركعتين في كل صلاة صلاة الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تميزت هذه الأمة بهذه الصلوات الخمس المفروضة العظيمة التي هي خمس بالفعل وخمسون بالأجر، وفرضت في ليلة المعراج عندما عرج، ليلة الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة في السنة التاسعة من البعثة، أي قبل الهجرة بنحو 3 سنين. وقال الله تعالى أيضا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. رسالته صلى الله عليه وسلم من خصائصها أنها ناسخة، لماذا؟ لكل رسالة قبله، لكل رسالة نبي قبله في كل التفاصيل. والقرآن الكريم من أوصافه أنه مهيمن على الكتب السابقة كما بينا ذلك في الدروس الماضية، والهيمنة يعني الشمول والإحاطة، وأنه لا ينسخ، وأنه نسخ تلك الكتب، وأن كل المحاسن الموجودة في تلك الرسالات قد جمعت في كتاب ربنا وفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقبل الله تعالى من أحد دينا غير دينه، ولا رسالة ولا شرعا غير رسالته وشرعه. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، أو لما وسعه إلا اتباعي. نعم. وهذا يدل أيضا على أن من خصائص رسالته صلى الله عليه وسلم أنها رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. وتمام كلام الإمام ابن كثير قال: حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. العقاب أو المؤاخذة في الشرع إنما تكون على القول والفعل والعزم، ولا تكون على مجرد الهم أو النية. لو أن رجلا هم بسيئة، هم بمعصية فلم يفعلها وأقلع عنها رغبة في ثواب الله وتوبة إلى الله كتبت له حسنة، ولكنه إن عزم على الفعل، هذا خلاف النية والهم حديث النفس، العزم يعني يكون هناك عقد النية التامة الجازمة في القلب على الفعل، ولكن يمنعه من ذلك مانع دنيوي كخوف من عدو، نعم، أو خشية انكشاف أمره أمام الناس فيمتنع، لا من باب طاعة الله وامتثال أمره، فهذا مؤاخذ على عزمه. لاحظتم الفرق بين النية والهم والعزم؟ هناك فرق ما بين النية وحديث النفس والعزم. فالأول لا يؤاخذ الله عز وجل عليه ولكن يؤاخذ على الثاني. ولا شك من باب أولى أن تكون المؤاخذة أيضا على الأقوال والأفعال المخالفة للشريعة. فهذا أيضا مما أشار إليه الشيخ أو العلامة ابن كثير في قوله ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوا أو عزموا عليه من ذلك كله. قال ثم إنه تعالى ندبهم أي دعاهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال فاستبقوا الخيرات وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. انتهى كلامه يرحمه الله من تفسيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيننا نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام نبينا نبه على أنه أولى الناس بعيسى بن مريم. لماذا؟ لأن دين عيسى عليه السلام الذي جاء به هو التوحيد خلافا لمن حرفه من أتباعه ممن جاء بعده. فليس في دين عيسى عليه السلام التثليث ولا أن لله إيش ولد وصاحبة تعالى الله عن ذلك، ولا في دين عيسى عليه السلام عبادة الصليب. فقال الأنبياء أخوة علات أو أولاد علات في الرواية الأخرى. ما معنى ذلك؟ أن دينهم واحد. فإذا هو أولى الناس بعيسى بن مريم من هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أنه ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ليس بينهما نبي، ليس بينهما نبي، بين بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبعثة عيسى عليه السلام قرابة 570 قرابة 570 عاما فقط. فليس بينهما نبي، ما بعث في البشرية نبي. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قال ابن الجزري أو ابن الأثير الجزري في النهاية أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. أمهاتهم ماذا؟ مختلفة وأبوهم واحد، يعني أخوة لأب. ها؟ أخوة لأب والأمهات مختلفة. قال أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. لما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أخوة علات أو أولاد علات أراد أن دينهم واحد، يربطهم أصل واحد، كما يربط الأبناء من أمهات مختلفة وأبوهم واحد، يربطهم ماذا؟ أصل واحد ونسب واحد وصهر واحد وانتساب إلى أب واحد. فلا نجد من هؤلاء الأبناء إلا انتساب إلى ذلك الأب. فكذلك الأنبياء أخوة علات، أي أنه يربطهم اعتقاد واحد ودين واحد، ولكن شرائعهم مختلفة. فعبر عن اختلاف الشرائع باختلاف الأمهات. فهمتم هذا المثل؟ نعم. السؤال 92 قال المصنف رحمه الله هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ هل ذكر الله تعالى لنا جميع أسماء الرسل في القرآن؟ أجاب رحمه الله بقوله قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. نعم. ومعنى هذا أن الله تعالى قص علينا في كتابه قصص بعض أنبيائه، قصص بعض أنبيائه، وقصص بعض رسله، وذلك ليكون لنا في قصصهم عبرة ولنتفكر فيه ونعلم ما كانوا عليه من الدين القويم والشرائع الصحيحة، ومن أجل أن نقارنها أيضا بما أحدثه من جاء بعدهم من أقوامهم، فنجتنب ساعتها ما أحدثوه من الشرك، وكذلك نجتنب ما أحدثوه من البدع والمعاصي التي كانت سبباً في ضلالهم وكفرهم، وكانت سبباً في هلاكهم ودمارهم وإرسال صنوف العقوبات وأنواع العذاب عليهم. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال أيضا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وعدد الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى للبشرية من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتمهم 124,000 نبي. عدد الأنبياء والرسل 124,000 نبي، منهم من قص الله علينا في كتابه ومنهم من لم يقصص علينا، كما قال سبحانه: منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. ومن هؤلاء 124,000 من هؤلاء 315 رسولا. لاحظ مجمل عدد الأنبياء والرسل 124,000، ولكن منهم 315 رسولا. ومن هنا لا بد أن نفرق ما بين النبي والرسول، فالنبي هو رجل أوحى الله تعالى إليه وأمره أن يدعوه وأن يبلغ وأن يعمل بشريعة رسول قبله، هذا النبي رجل اصطفاه الله تعالى وأوحى إليه وأمره أن يبلغ ويدعو ويعمل بشريعة رسول قبله، ما يأتي بشريعة جديدة. ولكن الرسول هو رجل اصطفاه الله تعالى وأوحى إليه أن يبلغ ويدعو ويعمل بشرع جديد. هذا الفرق ما بين النبي والرسول. ولذلك أحسن من قال: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالرسالة أعم وأشمل وأوسع من النبوة. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة فيما أخرجه ابن حبان الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقرهما الشيخ الألباني في الصحيحة، أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، نبي مكلم، يعني يكلمه الله ويوحي إليه. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. بينه وبين بعثة نوح كم؟ 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كان في الرسل؟ قال: 315. فهذا نص واضح جلي صريح في عدة الأنبياء، في عدة الرسل. وفي رواية عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه جاءت بلفظ قال: قلت: يا نبي الله، فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. إذن هو أول الأنبياء. قال: قلت: يا نبي الله، أو نبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم قال له: يا آدم، قبلا، قبلا بتنوين الفتح على الألف الممدودة، قبلا، هكذا قبلا معناه من الإقبال، أي أقبل على ما خلقت من أجله ومن المقابلة. قال: قلت يا رسول الله، كم وفى عدد الأنبياء؟ ما عدة هؤلاء الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315، جما غفيرا. والحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني، وله شاهد من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والطيالسي في المسند من طرق. قال الشيخ الألباني في الصحيح بعد أن ذكر طرق الحديث وما فيها من كلام، قال: وجملة القول إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته. تعرفون الفرق ما بين الحديث الصحيح لذاته والصحيح إيش؟ لغيره. ما الفرق بينهما؟ الحديث الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معلم. الصحيح لغيره إنما يتم بتعاضد الطرق التي في إسنادها شيء من مقال ولكنه مقال منجبر. نعم، أو يمكن أن تكون تلك الطرق الناكلون فيها أو بعضهم خف ضبطهم، خف ضبطهم، والحديث الحسن أنزل درجة من ناحية الثبوت من الحديث الصحيح، ولكن الحديث الصحيح لغيره أعلى درجة في الثبوت من الحديث الحسن ودون الحديث الصحيح لذاته. ولكن هذه الأحاديث كلها في طور الاحتجاج، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فالأحاديث الحسنة لذاتها إذا تعاضدت، قال أهل العلم، الحديث صار صحيحاً إيش؟ لغيره. والحديث الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى ولم يكن شاذاً ولا معلّم. قال: فهو حديث صحيح لغيره. نعم، الأول حديث صحيح لذاته. قال: وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق فهو صحيح لغيره. إذن عدد الرسل المذكورين في الحديث أنهم 314 أو 15، هذا حديثه صحيح لذاته. وأما ما جاء في حديث أبي ذر وحديث أبي أمامة فهو صحيح لغيره أنهم 124,000. قال: ولعله لذلك، لما ذكره ابن كثير في تاريخه من رواية ابن حبان في صحيحه سكت عنه ولم يتعقبه بشيء، فدل على ثبوته عنده. وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في الفتح والعيني في العمدة وغيره. وقال المحقق الآلوسي في تفسيره: وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك. نعم، قيل في سنده ضعف، جبر بالمتابعة. انتهى كلام الآلوسي. قال الشيخ الألباني وسبقه إلى ذلك والرد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف، وهو الذي لا يسع الباحث المحقق غيره كما تراه مبينا في تخريجنا هذا، والحمد لله. انتهى كلامه يرحمه. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز 25 نبياً ورسولاً، منهم 18 في سورة واحدة هي سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا، ونوحاً هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلاً فضلنا على العالمين. فهؤلاء إذا عددتهم وجدتهم إيش؟ 18 ما بين نبي ورسول. وأما السبعة الباقون فهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء السبعة ذكروا في صور متفرقة: آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكروا في صور مختلفة في آيات كثيرة، أو كثير منهم ذكر في آيات كثيرة. ومن هؤلاء السبعة أربعة للعرب، لأنه لا يظن ظن أن العرب ما أرسل لهم إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو بعث فيهم أصالة، هو بعث فيهم ولكن رسالته لمن؟ للعالمين، للإنس والجن. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أربعة بعثوا في العرب، هم هود وصالح وشعيب، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن الله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم كل أنبيائه وكل رسله، ما ذكر كل الأنبياء والرسل، فقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ولله في ذلك الحكمة البالغة أن ذكر للناس أسماء مجموعة من الرسل، وأخفى وادخر ذلك في علمه سبحانه وتعالى، ولم يذكر لنا في كتابه الكريم أسماء الباقين. هذا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، له الحكمة البالغة، سنذكر شيئا من تلك الحكم. ولكن قبل ذلك نقول إنه قد جاء في السنة الصحيحة ماذا؟ ذكر بعض أسماء الأنبياء غير الذين ذكروا أي في كتاب الله. فمن ذلك نبي الله شيث ابن آدم، وكذلك نبي الله تعالى ذو النون، وليس ذو النون يونس ابن متى، وإنما هو صاحب موسى عليه السلام ورفيقه، فإنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أنهم لما أراد نبي الله أن يدخل الأرض المقدسة ودخل عليهم السبت وحرم عليهم القتال يوم السبت، أشار إلى الشمس وقال: أما إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيء، فحبسها عليه حتى فتحت له الأرض بعد ذلك. وكذلك الخضر نبي على الصحيح، نبي على الصحيح الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، فإن الله عز وجل قال على لسانه، قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال أهل العلم: وما فعلته عن أمري يعني أنني أمرت بتلك الأشياء التي استغربتها أنت وسألت عنها المسائل الثلاث، إنما أمرت بها من الله تبارك وتعالى. فإنه لو كان هذا التصرف من واحد آخر من الناس، حتى لو كان من أصلح الصالحين، فإن بعض تلك التصرفات لا يقبلها العقل، وبعضها ذنب محقق، بعضها كبيرة، مثل إيش؟ مثل قتل الغلام، فوجد غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا. ولكن لما كان ذلك الأمر بأمر من الله عز وجل كان حقا، وكان بعلم وبعدل وبوحي من الله عز وجل، فبين بعد ذلك علة قتله له. نعم. فمن الحكم البالغة لكثرة الرسل، ومن الحكم البالغة في كثرة إرسال الرسل البشرية، إقامة الحجة على الناس، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكل أمة قد بعث الله لها من يقيم عليها حجته سبحانه وتعالى، ومن يبلغهم التوحيد الخالص، خاصة عندما يطرأ على دينهم ماذا؟ الشرك، ويبشرهم برضوان الله تبارك وتعالى وجنته وصلاح حالهم في الدنيا والآخرة إنهم أطاعوا الله واتبعوا رسله، وينذرهم عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة إنهم عصوه، كما قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فتقوم بذلك الحجة على البشر وتنقطع عنهم المحجة، فلا يقبل في الدنيا ولا يوم القيامة ادعاء الكفار عدم بلوغهم أو عدم بلوغ رسالة الله إليهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وفي قوله أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن هذه عند أهل اللغة تسمى أن التفسيرية، يعني يقول الله عز وجل لهم: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهي أن المفسرة لما بعدها. وإرسال الرسل نعمة عظيمة ومنة من الله جسيمة وفضل من الله على عباده، وهو ضرورة دينية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار، فله الحمد وله الشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه جواد كريم. انتهى كلامه. السؤال 93 من أسئلة هذا الكتاب. قال الشيخ: كم سمى منهم في القرآن، يعني كم سمى الله منهم في القرآن، أو كم سمي منهم في القرآن؟ أجاب الشيخ بقوله: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس ويونس وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الله تعالى الأصباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. عد الشيخ رحمه الله 25 نبيا ورسولا، وهم الذين ذكروا في القرآن، وذكرناهم قبل منهم 18 في أي سورة؟ في سورة الأنعام. والسبعة الآخرون الباقون جاءوا في سور متفرقة. نعم. وأما الأصباط، أشار الشيخ هنا إلى أن الأصباط من جملة الأنبياء، وهذا حقيقة فيه نظر. الأصباط قيل هم أبناء يعقوب المباشرين عليه السلام، وكانوا 12، وبالاتفاق يوسف عليه السلام نبي، أما إخوته فخلاف بين أهل العلم أنهم أنبياء أو ليسوا كذلك. فعد الأصباط من الأنبياء فيه نظر، فإن الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. عند العرب في بني إسماعيل يقولون ماذا؟ قبيلة فلان. أما عند بني إسرائيل تستخدم قديما هذه العبارة، يقولون هؤلاء إيش؟ الأصباط. والله عز وجل ذكر عنهم هذا. الأسباط جمع سبط أو سبط. فكل ولد من أبناء يعقوب ولد له من نسله خلق كثير فسموا أسباط، أي قبائل. يعني ذلك النسل سمي ماذا؟ سمي أسباط. ذلك النسل الذي هو عبارة عن مجموعة من القبائل 12 قبيلة سمي ماذا؟ سمي أسباط. فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ليس فيه دلالة واضحة صريحة على نبوة أبناء يعقوب المباشرين، أبناؤه 11 خلاف من؟ خلاف يوسف عليه السلام. قال ابن كثير في تفسيره، وهذا ما ذهب إليه يعني جمع من السلف ومال إليه ورجحه الحافظ ابن كثير وكذلك من المفسرين الألوسي، قال البخاري، يقول ابن كثير قال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين فيهم، الموجودين فيهم. إذن يقصد بالأسباط هنا أن من جملة هذه القبائل وجد فيهم إيش؟ وجد فيهم أنبياء، وليس بالضرورة أن الأبناء 11 المباشرين ليعقوب عليه السلام هم الأسباط الأنبياء الذين أوحي إليهم. قال كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، فيكم أنبياء يعني في قبائلكم وشعوبكم، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون، وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال القرطبي والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد، انتهى النقل عنه وعن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن كثير في موضع آخر من تفسيره واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. أي سياق؟ سياق الآيات في مطلع سورة يوسف الذي يعني يدل على إيش؟ على أنهم يعني اتفقوا على يوسف وأرادوا أن يقتلوه ويلقوه في الجب وغير ذلك. ومن الناس، يقول ابن كثير ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكر سوى في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآية، وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، العرب قبائل والعجم شعوب وبنو إسرائيل أسباط. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم والله أعلم. انتهى كلامه يرحمه الله. السؤال 94، قال الشيخ رحمه الله من هم أولو العزم من الرسل؟ أجاب بقوله هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية، والموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية. قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية الدمشقي الحراني رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم. لاحظ شيخ الإسلام ما يرى أن هؤلاء هم ماذا؟ أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. الآية. فجاء في حق محمد باسم الذي وبلفظ الإيحاء، بحق محمد عليه السلام جاء باسم الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. انتهى كلامه. وقد تكرر من شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى وغيره من كتبه، كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، تكرر منه رحمه الله تقرير أن هؤلاء الرسل الخمسة هم أولو العزم صلوات الله وسلامه عليه. قال العلامة ابن القيم في نونيته المسمى الكافية الشافية في الانتصار إلى الفرقة الناجية، قال: والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان، وأخص أهل الذكر بالرحمن، أو قال: وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها هم صفوة الرحمن. يعني يقول: أخص أهل الذكر بالرحمن هم أهل الله وخاصته. من أهل العلم بصفاته سبحانه وتعالى؟ الذاكرون له بصفاته وأسمائه. قال: وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران، وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان، لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الإنسان، وهم أولو العزم الذي بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيانه. فإذا كذلك ابن القيم يقرر أنهم إيش؟ أولو العزم هؤلاء الخمسة. من هم؟ من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليس آدم أبو الأنبياء وأبو البشر منهم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له ماذا؟ ولم نجد له عزما. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. فالحاصل أن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا هم أولو العزم من الرسل، وهو أمر متكرر لدى العلماء، وإن لم يأتي نص صريح في تعيينهم. انتبهوا لهذا الآيات، يعني في آيتين، الآية الأولى من سورة الأحزاب والثانية من سورة الشورى، يعني حصل ما بينهم ارتباط إشاري، إشارة، لكن ما في نص صريح على تعيينهم. ولكن كون هؤلاء الخمسة أنهم هم أولو العزم متكرر لدى العلماء، وإن لم يأتي نص صريح في تعيينهم، فالله تعالى أمر نبيه بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الآية. فلم يعينهم سبحانه وتعالى. وعلى أي حال، فالعلماء يستدلون بالآيتين السابقتين من سورة الأحزاب ومن سورة ماذا؟ ومن سورة الشورى على تعيينهم، وأنهم المقصودون بأولي العزم. السؤال: 95 من أسئلة هذا الكتاب. قال رحمه الله: من أول الرسل؟ ما قال من أول الأنبياء، قال أول الرسل. علمتم الفرق بين النبي والرسول؟ أول الأنبياء واحد واضح، من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أول الرسل، الرسل إنما يبعثون من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح المسار البشري، من أجل محاربة الشرك، من أجل إعادة الناس إلى دين الله عز وجل الحق، ثم بعد ذلك يأتون بالشرائع في الحلال والحرام. لكن بالأساس ما يبعث رسول إلا من أجل أن يصحح الخلل العظيم الذي يحصل في مسار إيش؟ الناس. وأعظم خلل ما هو؟ الشرك، الانحراف عن التوحيد. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أولهم بعد الاختلاف، لاحظ بعد الاختلاف، نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. انتهى كلامه. حاصل جواب الشيخ رحمه الله أن نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد اختلاف الناس وافتراقهم وحدوث الشرك فيهم. قال الله تعالى مبينا هذه الحقيقة التي حصلت في البشرية بعد 10 قرون من التوحيد، 10 قرون، 1000 سنة، والناس على ماذا؟ على التوحيد، الإيمان الصحيح الخالص، وإن حصلت فيهم معاصي ولكنهم ما عرفوا الشرك. وأول المعاصي التي حصلت الكبائر قتل أحد ابني آدم لأخيه. ومع أن أحد ابني آدم كان قاتلاً وباء بإثم القتل إلى يوم الدين، إلا أنه كان على التوحيد، كان على ماذا؟ على التوحيد. بنص الحديث أن الناس من عهد آدم إلى نوح كانوا على التوحيد 10 قرون، ولا شك أن فيهم ابن آدم الذي قتل أخاه كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فهذا من الدلائل أيضا على أن المعاصي عند الأنبياء جميعا ليست مكفرة ولا مخرجة من الملة. المعاصي اللي هي الذنوب العادية ولو كبرت فإنها ليست مخرجة من الملة ولو مات مصرا عليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعشرة قرون على التوحيد، ثم طرأ الشرك في عهد من؟ أول قوم على وجه الأرض حصل فيهم الشرك قوم من؟ قوم نوح عليه السلام. فإذا نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد اختلاف الناس وافتراقهم وحدوث الشرك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية الثانية في سورة يونس توضح الآية السابقة التي تلوتها من سورة البقرة. سورة البقرة يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة، من أجل ألا يشكل المعنى على بعض الناس فيقول أمة واحدة يعني جماعة واحدة، ولو كان فيهم المشرك والموحد ولو كان فيهم المؤمن والكافر، من أجل ألا يشكل هذا المعنى على البعض. وأشكل، وسمعته من خطيب مرة له في الخطابة واعتلاء المنابر، خطيب حزبي له من الوقت في اعتلاء المنابر والخطابة إيش والمسؤولية أيضا أكثر من 20 أو 25 سنة. فراجعته بعد هذا، قلت له: هذه الآية لا يقصد بها أن الناس كانوا جماعة واحدة على أي شيء، على دين صحيح ودين باطل، وإنما يقصد بها أنهم كانوا أمة واحدة على التوحيد ب بدلالة قلت له، هذا كان قديم في البدايات في مدارج في بدايات الطلب طلب العلم، قلت له بدلالة الآية الأخرى في سورة يونس وهي قول الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وكان بين آدم ونوح عليه السلام كما ذكرت لكم وجاء في الحديث 10 قرون كلهم على التوحيد الخالص ثم طراء الشرك. وقد مضى ذكر حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315. والحديث كما ذكرنا أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه الذهبي ووافقه الذهبي وأقرهما الشيخ الألباني. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. لاحظ، كلهم على شريعة من إيش؟ من الحق. وأعظم الحق الذي كانوا عليه ما هو؟ التوحيد الخالص. قال: فاختلف، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي قراءة عبد الله، يقصد من؟ ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. هذه القراءة تدل عليها الآية إيش؟ الأخرى في سورة يونس، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بمحض الرأي، وهو أثر صحيح أخرجه الطبراني في تفسيره والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في كتابيه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وفي السلسلة الصحيحة. وأخرج الإمام البخاري عن ابن عباس وأخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني هذه الأوثان التي كانت تعبدها العرب ود وسواع ويبوث ويعوق ونسر الذي ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح، صارت وآل حالها إلى من؟ إلى العرب، صاروا يعبدونها. قال: أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبب، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموهم بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. صوروا لهم تصاوير ووضعوها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها يذكرون الناس ويعظونهم، ولكنها في أول الأمر لم تعبد، والشيطان نفسه طويل مع الناس يتدرج معهم، ولذلك نهينا عن اتباع خطواته في الأمور التي تؤدي والعياذ بالله إلى الشرك، أو الأمور التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى المعاصي. ففعلوا وجعلوا لتلك الأنصاب ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وهذه سنة الله عز وجل في كل أمة، أن هلاك الناس إنما يكون على أيدي السفهاء والجهلة ومن يفتي بغير علم ومن يضل الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وأن من سنة الله عز وجل أن العلم إذا ما رفع وفشل الجهل وقعت الفتنة، ورفع العلم إنما يكون بقبض العلماء، فقبض العلماء يعني تسيد السفهاء، ويعني أن يتكلم في الدين السفهاء والجهلة، والنتيجة تحصل الفتن. فنوح عليه السلام هو أول الرسل بعد الاختلاف وطروء الشرك، وقد جاء في حديث الشفاعة العظمى في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون نوحا. من الذي يأتينا نوح؟ من الأنبياء؟ الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. الأنبياء يقولون إيش؟ الأنبياء يقولون يعني في دعاء وكرب شديد، رغم أنهم يعني لهم تلك المكانة والحظوة عند الله عز وجل، يكونون بدعاء لأنهم هم أعلم الناس بالله عز وجل وأخوفهم له وأخشاهم له. فيأتي الناس جميعا مسلمهم وكافرهم كلهم يأتون إلى الأنبياء. فأول الأنبياء يأتون إلى من؟ إلى آدم، فيعتذر ويقول نفسي. فيأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح. وهنا موضع الشاهد أنه أول الرسل، يقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا. أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تسمح أو تشفع لنا إلى ربك؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ وهم يطلبون ماذا؟ الشفاعة في البدء في الحساب، من أجل أن يرتاحوا من عرصات القيامة التي فيها الأهوال العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في أكثر من سورة. ونسأل الله عز وجل أن يعين على ذلك الموقف، وأن يعني يجعلنا وإياكم من السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك الموقف. فيقول نوح: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي. فيذهبون إلى غيره. الحديث. أما السؤال 96 فهو قوله: متى كان الاختلاف؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون، إلى آخر كلامه، وهذا قد سبق التعليق عليه. السؤال 97: من هو خاتم النبيين؟ والسؤال 98: ما الدليل على ذلك؟ أجاب بقوله: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، رغم أن من ادعى النبوة أكثر من هذا العدد، ولكن المقصود إيش؟ رؤوس هؤلاء المدعين الذين صار لهم ماذا؟ أتباع، وآخرهم الميزة غلام أحمد القادياني، هذا المجرم الأفاك الذي سيأتي الكلام عليه، الهندي. فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، أو قال: إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. انتهى جوابه الموفق رحمه الله. قوله تعالى في الآية التي استدل بها الشيخ: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، هذه الآية ومثيلاتها كقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات أبطلت التبني وأبطلت نسبة الولد إلى من؟ إلى غير أبيه الذي كان شائعاً في الجاهلية. ونزلت هذه الآيات في شأن من؟ في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي قد تبناه قبل البعثة، وكانوا يقولون زيد بن محمد حتى في الإسلام قبل أن تنزل آيات إيش؟ آيات إبطال التبني وتحريم التبني من سورة الأحزاب. فأبطل الله تعالى هذا الإلحاق وتلك النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز أبدا أن ينسب أحد إلى غير أبيه، فضلا أن ينسب زيد إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صار من المحرمات، بل من كبائر الذنوب كما جاء في الأحاديث التي فيها اللعن، أن يعني يخلع الرجل نفسه من النسبة إلى أبيه حتى لو كان كافرا. النسبة تبقى نسبة، نسبة الدم تبقى، لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من كبائر الذنوب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: نهى تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله عليه وسلامه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. كل أبنائه ماتوا إيش؟ صغار قبل الحلم. فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فمات في حياته 3، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله عليه، ثم ماتت بعده 6 أشهر. يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فجع بكل أبنائه إلا فاطمة في إيش؟ في حياته. وهذا لا شك أنه من البلاء، وأكثر الناس تشديدا عليهم في البلاء من؟ الأنبياء، أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. وتمام كلام ابن كثير قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم، كقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. انتهى كلامه. وقد جاءت الأحاديث مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده. منها ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهذه الدلائل فيها الرد على القاديانية أتباع الميرزا غلام أحمد القادياني الهندي، الذين يعتقدون أن باب النبوة لم يغلق، وأن خاتم النبيين يتأولونه بأنه زينتهم وليس آخرهم كالخاتم في الأصبع. هكذا يقولون: خاتم النبيين كالخاتم في الأصبع، يعني زينتهم. وأنه يمكن أن يبعث أنبياء كثر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يعتقدون اعتقاد فاسد. ولذلك اعتقدوا أن ميرزا غلام أحمد زعيمهم وقائدهم إلى الضلال والكفر، اعتقدوا فيه النبوة، بل يعتقدون أنه أفضل الأنبياء. في البداية ادعى المهدوية، المهدوية يعني إيش؟ أنه إيش؟ المهدي. ثم ادعى أنه عيسى بن مريم، لأنهم يعتقدون أن عيسى بن مريم مات، أنه هرب من بيت لحم وذهب إلى كشمير ومات هناك في كشمير ودفنه الناس. خرافات، ما لكوا إلا كشمير قريب عليهم كلهم، فقول هرب من بيت لحم ورجع إلى مسقط رأسه، بالأساس مثلا هرب من بيت لحم وذهب مثلا إلى الناصرة أو ذهب إلى الأردن أو إلى غيرها من البقاع إلى كشمير ذهب، فيعتقدون أنه مات، وليس كما يعتقد المسلمون أهل السنة أن الله عز وجل توفاه وتوفي النار ورفعه وأنه سينزل حكما عدلا في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم شريعة محمد ويضع الجزية. وبعد ادعائه بأنه المسيح المخلص ادعى النبوة، فهم بذلك يكذبون القرآن والسنة الصحيحة، ويضاف إلى ذلك عقائدهم الأخرى الباطلة كتناسخ الأرواح وأنهم أصحاب دين وشريعة جديدة هكذا يعتقدون، وعدم اعتقادهم إلا بالقرآن المزعوم الذي جاء به زعيمهم، وردهم للسنة واعتقادهم أن الحج إلى قاديان مسقط رأس زعيمهم وفيها قبره، الحج إلى قاديان، وأن الذي يحج إلى مكة ما يكسب من وراء ذلك إلا إيش؟ خشونة وقسوة القلب. الحج إلى وين؟ إلى قاديان. وأن الله يصوم ويصلي ويخطر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ذكره في بعض رسائله، قال إن الله أوحى إليه أنه يصوم ويصلي وينام ويخطر، وغير ذلك من الضلالات مما جعل أهل العلم يكفرون القاديانية التي تسمى بالأحمدية، ولهم فضائيات وانتشار قوي حتى في الداخل في فلسطين محتلة 48 لهم انتشار وموجودون في أوروبا ولهم فضائيات، وبعض الناس يعني يفتح على تلك الفضائيات ويأتي يسأل يستغرب بعض الأشياء التي يطرحونها، وهم لا يطرحون كل عقائدهم الباطلة على تلك الفضائيات، يستدرجون الناس شيئا فشيئا. فجعل ذلك هذه العقائد الباطلة جعل أهل العلم يكفرونهم ويعتبرونهم فرقة باطنية خبيثة هدفها هدم الإسلام. وبتمام جوابنا على السؤال 98 يتم وينتهي درسنا اليوم، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل بما فيه صالح أعمالنا ومراشد أمورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.